أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مع كل شيء لا بمقارنه وغير كل شيء لا بمزايله. مع كل شيء لا بمقارنه وغير كل شيء إلا بمزايلة. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الحب، يا رازق الأنام. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في الأسطورة 35، الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان، الجهة 7، الجهمي والمجسم هل يتفقان؟ وكان الكلام في أمور، ووصلنا إلى الأمر 5، ابن العلقمي الشيعي وأبناء العلاقم التيمية، وكان الكلام تحت هذا الأمر في موارد. وصلنا إلى المورد 14، أقول التلازم الحتمي بين التدليس وسوء الخلق موجود وأكيد، وكل ذلك ملازم لمنهج التكفير وأئمة المارقة، ولا أعرف كيف لعاقل منصف التصديق بأكاذيب وافتراءات على شخص صدرت من خصمه وعدوه اللدود، الحاسد له، الحاقد عليه، المكفر له، المبيح لدمه وعرضه وماله، والفاقد للمصداقية والأخلاق الإسلامية المحمدية صلى الله على محمد وعلى محمد. ونكتفي بمورد 1، ففي البداية والنهاية في 13، ابن كثير قال: وممن توفي في هذه السنة، سنة 656 هجري، من الأعيان. أنا جعلت هذا المورد والكلام في نقاط. أولا، قال ابن كثير: الوزير ابن العلقمي الرافضي قبحه الله. لاحظ، هذا هو أسلوب المكفرة، أسلوب القتلة، أسلوب الإرهابيين، أسلوب الإقصائيين، أسلوب الدواعش. يقول: وممن توفي في هذه السنة من الأعيان، يذكر عدة عناوين عدة أشخاص، ومن ضمن من ذكره يقول: الوزير ابن العلقمي الرافضي قبحه الله. هذا هو استفتاح ابن كثير. يقول عن الوزير ابن العلقمي، يقول: هو محمد ابن أحمد ابن محمد ابن علي بن أبي طالب، هذه أسماء أجداد. الوزير مؤيد الدين أو مؤيد الدين أبو طالب ابن العلقمي، وزير المستعصم البغدادي أي الخليفة البغدادي، وخدم في زمان المستنصر أو خدمة في زمان المستنصر أستاذ دار الخلافة مدة طويلة، ثم صار وزير المستعصم. إذن في زمان المستنصر العباسي كان أستاذ دار الخلافة مدة طويلة، بعد هذا في زمن الخليفة بعد المستنصر وهو المستعصم صار وزيره. يكمل ابن كثير يقول: وزير سوء على نفسه وعلى الخليفة وعلى المسلمين، مع أنه من الفضلاء في الإنشاء والأدب، أخلاق عالية تأخذون من التيمية وأئمة التيمية. يقول: وكان رافضيا خبيثا رديء الطوية على الإسلام وأهله، وقد حصل له من التعظيم والوجاهة في أيام المستعصم ما لم يحصل لغيره من الوزراء، ثم مالأ على الإسلام وأهله الكفار هولاكو خان، حتى فعل ما فعل بالإسلام وأهله مما تقدم ذكره، ثم حصل له بعد ذلك من الإهانة والذل على أيدي التتار الذين مالأهم وزال عنه ستر الله، وذاق الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقد رأته امرأة وهو في الذل والهوان، وقد رأته امرأة وهو في الذل والهوان وهو راكب في أيام التتار برذونا وهو مرسم عليه وسائق يسوق به ويضرب فرسه، فوقفت إلى جانبه وقالت له: يا ابن العلقمي، هكذا كان بنو العباس يعاملونك؟ فوقعت كلمتها في قلبه وانقطع في داره إلى أن مات كمدا وغبينة وضيقا وضيقا وقلة وذلة في مستهل جماد الآخرة من هذه السنة سنة 656 هجري، وله من العمر 63 سنة، ودفن في قبور الروافض. إذن رأته امرأة وهو راكب البرذون، أي راكب الدابة، الدابة من الخيول أو من البغال غير العربية، أي من فصيلة الخيليات غير العربية، أو هي يقال هي دابة من الخيول من الخيليات، تكون أو يكون البرذون ضخم الجثة غليظ الأعضاء قوي الأرجل له حوافر عظيمة، يتخذ للحمل خاصة على هذه الهيئة. تحدثت معه الامرأة فوقعت كلمتها في قلبه وانقطع في داره لأن مات. يكمل يقول: وقد سمع بأذنيه ورأى بعينيه من الإهانة من التتار والمسلمين ما لا يحد ولا يوصف. أقول واضح هنا خفة العقل والاضطراب النفسي. قال: إهانة لا تحد ولا توصف. فأين هذه الإهانة التي لا تحد ولا توصف؟ التدليس والإفلاس ظاهر من خلال إتيانه بقصة، التدليس والإفلاس ظاهر من خلال إتيانه بقصة من قصص العجائز جداتنا رحمهن الله، والتي لا إثبات لها ولا أساس إلا في مخيلته الأسطورية. إضافة لذلك فإنه لم يذكر لنا إلا حكاية أو سالفة العجائز، هذه كما يقال سالفة عجائز، فإنه لم يذكر لنا إلا حكاية بين قوسين سالفة العجائز عن المرأة وعلى فرض ثبوتها، فإنه ليس فيها إهانة بهذا الوصف لا تحد ولا توصف، وعلى فرض ثبوتها فإنه ليس فيها إهانة لا تحد ولا توصف، بالرغم من أنها سالفة عجائز، مع هذا هي ليس فيها إهانة من النوع التي لا تحد ولا توصف، بل الكلام في تضمنها أصل الإهانة محل نظر، بل الكلام في تضمنها أصل الإهانة محل نظر، من حيث أن البرذون الخيل أو البغل غير العربي المستخدم للحمل فقط، وهو بمثابة السيارة العادية أو القديمة أو عربة الحمل في مقابل السيارات الحديثة الفارهة المدرعة كالجكسارات أو ما يسمى بهذا الاسم أو بأسماء أخرى لا نعرف موديلات السيارات الحديثة، في مقابل السيارات الحديثة الفارهة المدرعة كالجكسارات في هذا الزمان، فبكل تأكيد سيسيل لعاب المغول للجكسارات والسيارات المصفحة ورباعية الدفع، فتكون أول ما يسرق ويسلب وينهب، وبعدها يأتي دور سرقة البراذين والحمير وباقي الدواب. والمغول قد أفسدوا في بغداد كل فساد وجعلوا كل أهلها أذلة حتى ابن العلقمي، فقد دفع كل أمواله كما فعل التجار من أجل البقاء على حياته وعياله، فصار مفلسا ليس له القدرة على شراء جكسارات ذاك الزمان، ولو حصل على واحدة فستكون هدفا لقادة المغول، فسرعان ما تأخذ منه صاغرا ذليلا مغلوبا، فهو وزير مفلس لا سلطة له مع سلطة المحتلين العسكرية وحالة الحرب والطوارئ القصوى المعلنة. ولا ننسى المقارنة بين ما فعله ابن العلقمي وباقي الرموز من تجار ورجال دين وذوي مناصب في دولة العباسيين، وبين موقف الخليفة فضلا عن غيره، وهو ذليل يتوسل المغول وقد دفع لهم الكنوز التي لا تحصى ولا توصف من أجل البقاء، لكنه لم يجدي له شيئا. ويحتمل أن تكون القصة قصة العجائز، يحتمل أن تكون القصة فيها فضيلة له لابن العلقمي، من حيث أن كلمة المرأة وقعت في قلبه فانقطع في داره إلى أن مات، وهذا ظاهره الندم والتوبة، فهذه نقطة تسجل له. ويبقى قبول توبته متوقفا على أئمة التيمية وربهم الأمرد الجعد القطط برب الشاطر صاحب مليارات وتريليونات الصور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما زعم ابن كثير بأن ابن العلقمي صار في ذل وهوان وإهانة على أيدي التتار على أيدي المغول، فمات في كمد وغبينة وضيق وقلة وذلة، هذا الزعم زعم ابن كثير يجيبه فيجيبه عليه ويكذبه ابن العلقمي نفسه، ويكشف فيه الحال التي كانوا فيها ابن العلقمي ومن اتهم من الشيعة من الروافض بأن ابن العلقمي يدافع عنهم. إذن فيجيبه عليه ويكذبه ابن العلقمي نفسه ويكشف فيه الحال التي كانوا فيها من ذل وبؤس وانتهاك للحرمات من الدويدار والأوباش أتبع أئمة التكفير والإرهاب إلى المستوى التي تكون فيه كل قبائح ومنكرات المغول أخف عليهم جدا ولا تقارن أبدا بما يقع عليهم من الدويدار ومن معه من أئمة الضلال المارقة. ففي الوافي بالوفيات اقتبست هذا الكلام. قال الصفدي، ماذا قال؟ قال ابن العلقمي الوزير في كتابه الوافي بالوفيات، وصل إلى هذا الاسم ابن العلقمي الوزير، يقول: وقال له بعض أهل بغداد: يا مولانا، أنت فعلت هذا جميعه وحميت الشيعة حمية لهم، وقد قتل من الأشراف الفاطميين أي من الشيعة خلق لا يحصون، وارتكب من الفواحش، لاحظ قتل من أشراف الشيعة خلق لا يحصون، وارتكب من الفواحش من نسائهم، وافتضت بناتهم الأبكار مما لا يعلمه إلا الله تعالى. التفت جيدا كيف أعطى صورة واقعية أو فيها من المبالغة الكبيرة أو هو واقع الحال بما وقع على أهل بغداد. التفت جيدا، هذا واقع الحال الذي وصفه هذا القائل الذي وصفه أهل بغداد. كل هذا الذي وقع، قالوا قتل من الأشراف، أنت خرجت من أجل، يقول فعلت ما فعلت حمية للشيعة، ومع هذا قتل من الشيعة خلق كثير لا يمكن إحصائهم، وارتكب من الفواحش من نسائهم، وافتضت بناتهم الأبكار مما لا يعلمه إلا الله تعالى. التفت، جريمة كبرى، قبح وفساد إلى أدنى مستويات القبح والفساد المتصورة. التفت، ما هو جواب ابن العلقمي؟ لاحظ الآن، هل صارت عندك الصورة؟ ماذا وقع على الشيعة، على نساء الشيعة، على أبناء الشيعة، على رموز الشيعة في بغداد، الشيعة الإمامية هنا الكلام عنهم، وهو نفس ما وقع على باقي المذاهب، على أبناء السنة، لا يوجد فرق بين هذا وهذا. لكن التفت إلى هذا الأمر، التفت إلى ابن العلقمي، ما هو موقفه، ما هي إجابته؟ يقول له: فقال ابن العلقمي: بعد أن قتل الدويدار ومن كان على مثل رأيه لا مبالاة بذلك. إذن يقول بعد أن أنقذنا الله سبحانه وتعالى من الدويدار ومن كان على مثل الدويدار من أئمة الضلالة، من أئمة المارقة، من أئمة التكفير، من أئمة ابن تيمية والتيمية، ذاك المصاب، تلك الفواحش، ذاك القتل، تلك القبائح التي وقعت علينا من الدويدار ومن أئمة الضلالة أضعاف ما وقع من هولاك والمغول، هذا لا يقارن بذاك، لا يوجد مقارنة. يقول ابن العلقمي: بعد أن قتل الدويدار ومن كان على مثل رأيه لا مبالاة بذلك، هذه جرائم المغول لا تقارن مع جرائم التيمية، جرائم الدواعش. نفس الحال الآن، ليس الشيعة وإنما أبناء الأبناء الأعزاء من السنة هم من الآن يهاجر إلى الغرب وإلى بلدان الكفر وإلى بلدان الصليب، إلى بلدان المسيح، إلى بلدان الأوثان والأصنام، يستجيرون بهم من ظلم وقبح وإرهاب الدواعش، أئمة التكفير، أتباع التيمية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يكمل ابن كثير يقول: وتولى بعده ولده الخبيث الوزارة. أقول سرعان من كشف كذب وزيف وإفك كل ما ادعاه ابن كثير، فها هو ولد ابن العلقمي تولى الوزارة بعد موت أبيه، أي تولى الوزارة في عهد هولاكو وسلطنة هولاكو، أي أن ابن العلقمي عاش وزيرا في سلطنة هولاكو ومات وزيرا وخلفه ابنه في تولي الوزارة، فأين الإهانة التي لا تحد ولا توصف؟ ويؤكد استوزار ابن العلقمي في سلطنة هولاكو ما ذكره القلقشندي صاحب كتاب مآثر الإناقة في معالم الخلافة. في كتاب مآثر الإناقة في معالم الخلافة يقول القلقشندي حيث قال: السابع والثلاثون من خلفاء بني العباس بالعراق المستعصم بالله. يقول: ودام القتل والنهب في بغداد 40 يوما ثم نودي بالأمان. طبعا كم يوم بقي وانت خذ من 3 أو 4 أيام إلى ما شاء الله من زيادات حسب ما يرى ويقترح الكاتب أو حسب ما ينقل له. ودام القتل والنهب في بغداد 40 يوما ثم نودي بالأمان وقتل الخليفة المستعصم ولم يوقف على كيفية قتله، فقيل خنق أو خنق، وقيل جعل في عدل أي في كيس، جعل في عدل ورفس حتى مات، وقيل غرق في دجلة. واستبقى هولاك الوزير ابن العلقمي مدة يسيرة في الوزارة ثم قتله. التفت ماذا قال؟ واستبقى هولاك الوزير ابن العلقمي مدة يسيرة في الوزارة ثم قتله. إذن بقي في الوزارة أم لم يبقى؟ بقي في الوزارة. أقول عيب وخزي وعار على إنسان يكذب ويفتري ويدلس ويستخدم عبارات غير مؤدبة ولا أخلاقية، لكن فاقد الأدب والأخلاق لا يجد في عبارات ابن كثير ولا باقي المنهج التيمي أي انحراف، لأنه قد تطبع على ذلك وطبع على ذلك فلا يشعر بنفور النفس منه. المورد 15. أقول في كل 100 عام أو كل 10 أعوام أو في كل عام لابد من مدلس يتلاعب بألفاظ الأحاديث والروايات والكتب والمخطوطات ويغير في معانيها ويأتي بمعاني وتفسيرات جديدة ما أنزل الله بها من سلطان، من أجل دفع ما ثبت عليهم من وهن وكذب وبطلان، فيكون هذا المدلس الجديد مرجعا ومرجعا جديدا ومصدرا لأكاذيبهم وافتراءاتهم المتجددة على طول الزمان. فمثلا بعد أن كثر الكلام عن لؤلؤ واحتج الكثير بلؤلؤ، وبعد أن انكشفت وأشيعت مواقف لؤلؤ، اضطر منهج التيمية للتدليس، فوجد أن لا خلاص من خزي وعار لؤلؤ إلا بأن يدعي أن لؤلؤ شيعي رافضي، ففعلها ابن كثير ففتح فتحا تدليسيا مبينا، حيث قال في البداية والنهاية الجزء 13: البدر لؤلؤ صاحب الموصل الملقب بالملك الرحيم، توفي في شعبان عن 100 سنة وقد ملك الموصل نحو من 50 سنة، وكان ذا عقل ودهاء ومكر. والكلام لابن كثير. وكان ذا عقل ودهاء ومكر، لم يزل يعمل على أولاد أستاذه حتى أبادهم، وأزال الدولة الأتابكية عن الموصل. ولما انفصل هولاكو خان عن بغداد بعد الوقعة الفظيعة العظيمة، سار إلى خدمته طاعة له ومعه الهدايا والتحف، فأكرمه واحترمه ورجع من عنده، فمكث بالموصل أياما يسيرة ثم مات ودفن بمدرسته البدرية، وتأسف الناس عليه لحسن سيرته وجودة معدلته. وقد جمع له الشيخ عز الدين كتابه المسمى بالكامل في التاريخ، فأجازه عليه وأحسن إليه. التفت جيدا، هذا عز الدين صاحب مجالس وسفر الخمور والمنكرات، وصاحب مجالس الرقص والطرب، هذا الغادر القاتل يعطي إجازة لابن الأثير، لصاحب كتاب الكامل في التاريخ، يعطي إجازة له لإمضاء الكتاب، لإثبات الكتاب، لتثبيت الكتاب، إجازة بالرواية، إجازة بالكتاب، إمضاء بما جاء في الكامل. سجلوا هذه عندكم، لاحظ كتاب الكامل، وراجعتم كتاب الكامل، وكاتب الكتاب هو ابن الأثير، وكما نعلم بأن ابن الأثير ليس بشيعي، ليس برافضي، تابع للدولة الصلاحية المقدسة الأيوبية، وأيضا هو بالأصل تابع إلى الدولة الزنكية الأتبكية، وكتاباته فيها التمجيد لتلك الدول التي ينتمي إليها والتي يواليها والتي توافقه بالمذهب بالطائفة بالفكر بالمنهج. ونعلم ولا يوجد خلاف بأن ابن الأثير وكتاب الكامل من المصادر السنية، وانتهى الأمر، هذا خلاصة الكلام. وأعطاه لؤلؤ إجازة بهذا الكتاب، إذن هذا لؤلؤ شيعي، فما أحسن الشيعة في حرية الفكر، وهذا مشهود للشيعة بهذا، مهما كان الانتماء من قريب أو بعيد، بحق أو بباطل، لعنوان التشيع، فالشيعي يتميز بإعطاء حرية الفكر، إعطاء العقل الخصوصية الإلهية القدسية المقدسة التي تميز الإنسان عن البهائم. تميزت الدولة الفاطمية بهذا، وكانت حرية فكر وكما ذكرنا سابقا، وتميزت الدولة المملكة الحمدانية في الشام أيضا بهذا الأمر. هذا الاحتمال الأول. الآن نقول، هل يقبل المقابل، هل يقبل العاقل بأن الحاكم الشيعي الرافضي يعطي إجازة بكتاب أو لكتاب الكامل في التاريخ، ويجيز للكاتب ما سجل فيه وما جاء فيه يخالف الأصول والمبادئ والقواعد الفكرية الشيعية، يسمح بالكتاب لا يعترض عليه من باب الحرية الفكرية، أما يعطيه إجازة عليه؟ فهذه كيف تعقل يا ابن كثير؟ يقول، وقد جمع له الشيخ عز الدين كتابه المسمى بالكامل في التاريخ، فأجازه عليه وأحسن إليه. وقام في الملك بعده ولده الصالح إسماعيل، وقد كان بدر الدين لؤلؤ هذا أرمنيا، اشتراه رجل خياط، ثم صار إلى الملك نور الدين أرسلان شاه ابن عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن أقصنقر الأتابكي صاحب الموصل، وكان مليح الصورة، فحظي عنده وتقدم في دولته. لاحظ، لا نعلم هذا التفريع، فحظي عنده لأنه مليح الصورة، سيأتي الكلام عن الصور الجميلة الوسيمة، سيأتي الكلام عن الغلمان، وكل شيء يرجع هنا إلى الشاب الأمرد. فلا نعلم هل هذا التفريع جاء من الصورة الجميلة الوسيمة، لأنه مليح الصورة فحظي عنده وتقدم في دولته. يقول، وكان مليح الصورة فحظي عنده وتقدم في دولته، إلى أن صارت الكلمة دائرة عليه، والوفود من سائر جهات ملكهم إليه، ثم إنه قتل أولاد أستاذه غيله، ثم إنه قتل أولاد أستاذه غيلة واحدا بعد واحد، إلى أن لم يبق معه أحد منهم، فاستقل هو بالملك وصفت له الأمور، وكان يبعث في كل سنة إلى مشهد علي قنديلا ذهبا زينته 1000 دينار، وقد بلغ من العمر قريبا من 90 سنة. هنا تنبيه، قبل قليل قال توفي عن 100 سنة، قال توفي، قال الملقب بالملك الرحيم توفي في شعبان عن 100 سنة وقد ملك الموصل نحو من 50 سنة. إذن قبل قليل قال توفي عن 100 سنة، فما باله عدل عنها إلى 90 سنة؟ إنه خفة العقل ومرض النفس والنفاق، لا يوجد غير هذا المحتمل، لأنه يعيش في مرض نفسي ونفاق وخفة عقل، فلا يعلم ماذا قال قبل بضعة أسطر، لأنه قد انشغل كليا بالتدليس ولتبرير الأمور بتدليس باطل. يكمل يقول: وكان شابا حسن الشباب من نضارة وجهه وحسن شكله، وكانت العامة تلقبه قضيب الذهب، وكان ذا همة عالية وداهية شديد المكر بعيد الغور، وبعثه إلى مشهد علي، سلام الله عليك يا علي، وبعثه إلى مشهد علي بذلك القنديل الذهب في كل سنة دليل على، لاحظ هذا الاستدلال ابن كثير، يقول: وبعثه إلى مشهد علي بذلك القنديل الذهب في كل سنة دليل على قلة عقله وتشيعه، والله أعلم. تعليق: على مستوى تفكير ابن كثير أقول بعثه لهولاكو أضعاف ما يبعث لعلي عليه السلام دليل على فقدان عقله وتيميته، دليل على فقدان عقله ودليل على تيميته، والله أعلم. باء أقول أيضا: كل من يبعث هدية قنديلا إلى مشهد علي عليه السلام، كل من يبعث هدية بين قوسين قنديلا إلى مشهد علي عليه السلام فهو شيعي، كل من يبعث هدية إلى مشهد علي فهو شيعي. هذا من أتفه الاستدلالات لإثبات التشيع على شخص، وأقذر الاتهامات والافتراءات لتشويه سمعة الشخص والتأجيج ضده، وأحقر أسلوب لإمضاء وإتمام منظومة تدليس تكفيرية قاتلة. لازلنا في التعليق: جيم، كل من يبعث هدية بين قوسين قنديلا، كل من يبعث هدية إلى مشهد فهو خفيف العقل، هذا هو أصل الحكم والقاعدة الكلية التي اعتمدها ابن كثير فحكم بخفة عقل لؤلؤ. وهذا يعني، وكما نقول ونؤكد، أن منهج التيمية يحكم بخفة عقل وجهل كل المسلمين ممن يبعث هدايا مادية ومعنوية إلى مشهد الرسول الكريم ومشاهد آل بيته الكرام ومشاهد الأولياء الصالحين. إذن يحكم المنهج التيمي بخفة عقل وجهل كل المسلمين ممن يبعث هدايا مادية ومعنوية إلى مشهد الرسول الكريم أو مشاهد آل بيته الكرام أو مشاهد الأولياء الصالحين صلوات الله عليهم أجمعين، فتبقى فقط فرقتهم الناجية المجسمة، حزب الرب الشاب الأمرد الأسطوري المتصور بمليارات الصور والأشكال والمتجسد بمليارات الأجسام. دال: لم يذكر أهم حدث وأخطره وأفظعه قام به لؤلؤ، فتحدث عن عمره وعن شكله وجماله وتحدث عن غير ذلك، لكنه لم يذكر خيانة لؤلؤ ودوره في سقوط بغداد والخلافة من خلال الدعم العسكري وتأمين مؤونة عساكر التتار من مأكل ومشرب ومسكن وتأمين الطريق وإمدادهم بالعساكر، فهل نسي هذا؟ بالتأكيد لا يمكن أن ينساه، فهو قد أشار إليه في مورد آخر في كتابه، لكنه المكر والخبث ومهارة التدليس وبراعة التدليس، إنه يعلم ويتيقن أن طرحه فرية تشيع لؤلؤ لكي يدفع ما سجله على منهجهم التكفير الفاسد وتدليسهم في اتهام ابن العلقمي بالخيانة وتحميله السبب الرئيس في سقوط بغداد وإنهاء الخلافة ومرافقها وتبعها من أهوال، فيأتي الاحتجاج عليه بخيانة لؤلؤ التيمي المارق غير الشيعي، فأتى بأكذوب التشيع لؤلؤ لدفع ذلك. لاحظ أين التدليس وأين براعة التدليس ومهارة التدليس. لاحظ يعلم هو يتيقن أن فرية تشيع لؤلؤ لماذا أتى بها؟ يعلم أنه أتى بها حتى يدفع ما سجل على منهجهم التكفير الفاسد وتدليسهم في اتهام ابن العلقمي بالخيانة وتعميله السبب الرئيس في سقوط بغداد وإنهاء الخلافة وما رافقها وتبعها من أهوال، فيأتي عليهم الإشكال، فيأتي الاحتجاج عليهم على المنهج التيمي بخيانة لؤلؤ التيمي المارغ غير الشيعي. فماذا يفعل إذن هنا؟ فأتى بأكذوب التشيع لؤلؤ لدفع ذلك، لدفع الإشكال، لدفع الاحتجاج. وإذا ثبتت خيانة لؤلؤ على كل حال لا يمكن التخلص من خيانة لؤلؤ، فماذا يفعل؟ فإنه جعل طريقا باطنا للتخلص من التناقض والاضطراب الفكري عنده وأئمته وعند أئمته، فيسلك طريق الكذب والافتراء الجديد بتشيع لؤلؤ، فتبقى الخيانة شيعية تدور حول ابن العلقمي، فيظن واهما أنه قد سد كل أبواب النقد والاعتراض والتسفيه التي تسجل على أكاذيبه. وهنا لم يتحدث عن خيانة لؤلؤ في سقوط بغداد والخلافة، لأنه لا يريد أن يفهم القارئ والمتلقي أنه أتى بفرية تشيع لؤلؤ من أجل التدليس والإفك على الشيعة. على كل حال في قضية الخيانة هنا، سواء سجلت على ابن العلقمي أو على لؤلؤ أو على كليهما، إذن لا يريد من القارئ أن يفهم بأنه أتى بقضية تشيع لؤلؤ من أجل دفع قضية الإشكال الذي يسجل على لؤلؤ وخيانة لؤلؤ حتى تكون في مقابل من يتهم ابن العلقمي، فأتى في مورد مستقل لم يذكر الخيانة والسبب والأساس في سقوط بغداد، حتى لا يكون ربط عندما يقرأ الإنسان يتابع القارئ المتلقي، ممكن أن ينقدح إلى الذهن قضية الخيانة لبغداد وهو أول مرة يقرأ عن تشيع لؤلؤ، لم يسمع بهذا من قبل فيتفاجأ بهذا، فتبدأ ويبدأ الفكر ويبدأ العقل والعاقل يستفهم ويسأل عن سبب الإتيان بهذه الفرية. فسيفهم البعض هذا ما يتصوره ابن كثير ببراعته التدليسية، بشيطنته التدليسية، فأعطى هذا العنوان وعنوان تشيع لؤلؤ في مكان، في مقام مستقل عن الحديث عن أصل الخيانة هناك. فذكر عدة أمور وكرر بعض ما ذكره في نفس هذا المورد، لكنه لم يذكر دور لؤلؤ في الجانب العسكري والاستخباري واللوجستي كما يسمى، والمشاركة الفعلية بعساكره في قضية سقوط بغداد وإنهاء الخلافة. المورد 16، البداية والنهاية، جزء 13، ابن كثير. ثم دخل السنة 656 هجري، يكمل ابن كثير كلامه، وكان دخولهم إلى بغداد في أواخر المحرم، وما زال السيف يقتل أهلها 40 يوما، وكان قتل الخليفة المستعصم بالله أمير المؤمنين يوم الأربعاء 14 صفر، وعفي قبره، وقتل معه ولده الأكبر أحمد، ثم قتل ولده الأوسط عبد الرحمن، وأسر ولده الأصغر مبارك، وأسرت أخواته الثلاث فاطمة وخديجة ومريم، وأسر من دار الخلافة من الأبكار ما يقارب 1000 بكر فيما قيل، والله أعلم. تعليق: سلطة ومال ونساء وغلمان، وفوقها أمير مؤمنين وولي أمر، وحسناته أكثر من سيئاته، وحسناته تمحو سيئاته، ثم الجنة ورضى الله، دنيا وآخرة، له الدنيا والآخرة. إذن فلماذا لا يتصارع من أجلها الطغاة فتقطع الرقاب وتسفك الدماء وتسبى العباد وتسود شريعة الغاب على نهج عبدة الشاب الأمرد بدون خجل وبدون حياء؟ يقول 1000 بكر هذه فقط من الأبكار وفقط ممن أسر منهن، فماذا عن عدد الأبكار اللاتي لم يقعن في الأسر فقتلن أو هربن؟ وماذا عن عدد النساء غير الأبكار ممن أسرنا أو قتلنا أو هربنا؟ وماذا عن أعداد الصبيان والغلمان؟ إنها جاهلية مقننة مشرعنة بفتوى أئمة التكفير والسبي وسفك الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يكمل ابن كثير: وقتل أكابر الدولة واحدا بعد واحد، منهم الدويدار الصغير، مجاهد الدين أيبك، وشهاب الدين سليمان شاه، وجماعة من أمراء السنة وأكابر البلد. وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة من بني العباس، فيخرج بأولاده ونسائه فيذهب به إلى مقبرة الخلال تجاه المنظرة فيذبح كما تذبح الشاة، فيذهب به إلى مقبرة الخلال تجاه المنظرة فيذبح كما تذبح الشاة، ويؤسر من يختارون من بناته وجواريه. تنبيه: هذا شاهد آخر. شاهد آخر يذكره ابن كثير يكذب به نفسه ويبطل مفترياته على ابن العلقمي، فتبين لكم هنا أن هولاكو هو الذي أمر باستدعاء أكابر الدولة واحدا بعد واحد، ومعهم أولادهم ونساؤهم، فخروج ابن العلقمي مع أولاده ونسائه كان قهرا وتحت سلطة وأمر هولاكو وليس باختياره، كما حاول ابن الأثير الإيحاء من خلاله أن أخذ عائلته معه يكشف نيته المسبقة في الغدر والخيانة بالخليفة والخلافة. هذا من تدليس التيمية. يكمل ابن كثير: وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محي الدين يوسف بن الشيخ أبي الفرج بن الجوزي، وكان عدو الوزير. أقول هنا قطب النفاق والتجسس والمكر والغدر التيمي الذي لا شغل له إلا في الوقيعة بالآخرين، إلا في الوقيعة بالآخرين وتغييبهم في غياهب السجون أو قتلهم وترحيلهم عن الدنيا. وهذا نهج ثابت يورث من الآباء إلى الأبناء ومن السلف إلى الخلف. فها هو ابن الجوزي يتسلم راية الحسد والحقد والمكر والغدر والنفاق من أبيه ابن الجوزي. ففي الكامل الجزء العاشر في صفحة 181 حسب المصدر عندي: ثم دخلت سنة 97 و597 هجري. قال ابن الأثير: الوفيات. وفي هذه السنة في شهر رمضان توفي أبو الفرج عبد الرحمن علي بن الجوزي الحنبلي الواعظ ببغداد، وتصانيفه مشهورة، وكان كثير الوقيعة في الناس، وكان كثير الوقيعة في الناس، وكان كثير الوقيعة في الناس، لا سيما في العلماء المخالفين لمذهبه والموافقين له. فأقول فإذا كان دينهم ومنهجهم وأخلاقهم النفاق والوقيعة في الناس، فكيف نتوقع منهم الصدق خاصة مع الأعداء؟ فماذا نتوقع من ابن كثير؟ هل يخالف أئمته ومنهجهم التدليسي الحاقد الغادر فيتحدث بشيء من الإنصاف عن ابن العلقمي؟ والعجب، كل العجب ممن يأخذ من هؤلاء الإقصائيين المارقة أئمة النفاق والتكفير. يكمل ابن كثير: وأراد الوزير العلقمي قبحه الله ولعنه أن يعطل المساجد والمدارس والربط ببغداد ويستمر بالمشاهد ومحال للرفض، وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون علمهم وعلمهم بها وعليها، فلم يقدره الله تعالى على ذلك، بل أزال نعمته عنه وقصف عمره بعد شهور يسيرة من هذه الحادثة، وأتبعه بولده فاجتمعا والله أعلم بالدرك الأسفل من النار. وكان رحيل السلطان المسلط هولاكو خان عن بغداد في جمادى الأولى من هذه السنة، سنة 656 هجري، إلى مقر ملكه، وفوض أمر بغداد إلى الأمير علي بهادر، فوض إليه الشحنكية أي هذه قيادة الشرطة أو مسؤول الأمن أو الحاكم العسكري، فوض إليه الشحنكية بها وإلى الوزير ابن العلقمي. هذه العبارة المكتوبة عند ابن كثير، ماذا يريد أن يوهم بها؟ لا أعرف، لكن أثبتنا لكم بأن ابن العلقمي بقي على الوزارة وكما سماه وأطلق عليه وأعطاه عنوان الوزير أكثر من مؤرخ أو كل من كتب عن ابن العلقمي. إلا في هذه العبارة ماذا يريد ابن كثير؟ هل يريد أن عمل الشحنكية قائد شرطة أو مسؤول أمن أو حاكم عسكري كان بالمناصفة بين علي بهادر وابن العلقمي؟ هل هذا هو القصد؟ وفي النتيجة لا تفرق هذه القضية، لكن هو عنده نقطة تدليس هنا سيستخدم هذه القضية، عنده تدليس سيقول كان وزيرا وصار في الشحنكية. لاحظ يريد أن يدلس بهذه القضية، يريد أن يستفيد من هذه القضية، لكن يقال له وسيقال له إن شاء الله بأن الشحنكية إذا كان هو مع علي بهادر فهي هذه قائد شرطة أو مسؤول أمن أو حاكم عسكري، هذه هي كانت أرفع وظيفة، لا يوجد عنوان وزارة، يعني لا يوجد غير علي بهادر وابن العلقمي، لا يوجد غير هؤلاء في منصب أرفع من الشحنكية. إذن فوض إليه الشحنكية وهو هذا أرفع منصب في زمن الاحتلال المغولي، فلا يقال له كان وزيرا وصار مسؤول الشحنكية. لماذا؟ لأنه عندما كان وزيرا يوجد فوق الوزير الخليفة، ويوجد فوق الوزير قائد الجيش والمماليك ومماليك المماليك وأئمة الضلالة المارقة المكفرة التيمية، كلهم هؤلاء كانوا فوق ابن العلقمي. أي مسؤول، أي قائد، أي شخص ينتمي إلى ذاك الحزب وتلك الجهة فهو فوق ابن العلقمي. لاحظ نحن بلحاظ هذه الخصوصية، بلحاظ قدح ابن كثير بابن العلقمي بهذه الخصوصية من الوزارة إلى الشحنكية، لا يتم هذا القدح، هذا القدح باطل، هذا القدح فيه تدليس وأسس للتدليس له. يقول فلم يمهله الله ولا أهمله، بل أخذه أخذ عزيز مقتدر في مستهل جماد الآخر سنة 656 هجري. يكمل يقول كان شيعيا جلدا رافضيا خبيثا، فمات جهدا وغما وحزنا وندما، إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم، فولي بعده الوزارة ولده عز الدين ابن الفضل محمد، فألحقه الله بأبيه في بقية هذا العام، ولله الحمد والمنة. لاحظ سأشير وأيضا لا بأس بالإشارة مسبقا هنا، التفت جيدا، هو الذي قال فولي بعده الوزارة ولده عز الدين. يقول ابن كثير وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ ابن الجوزي، وقتل أولاده الثلاثة. أسجل هنا تعليق، إذا كانت القضية غير علمية وغير مهنية وغير واقعية وكانت مجرد حشو كلام وكذب وإفك وافتراء، فبالأولى أن يقال على ابن الجوزي كل ما قاله عن ابن العلقمي وأضعاف ما قاله، فعلى لسان ابن كثير نفسه على نفس المقياس، فعلى لسان ابن كثير نفسه يقال عن ابن الجوزي كان مجسما جلدا تكفيريا خبيثا، فلم يمهله الله تعالى وقد اقتص تعالى منه عاجلا هو وأولاده الثلاثة، بعد أن أذله أسوأ ذلة، بعد أن كان أستاذ دار الخلافة وله من النفوذ والسطوة بحيث عاد الوزير، وكان ينافق عليه عند الخليفة وأبناء الخليفة وقادة جيشه، وكان رأيه ونفاقه يقدم على رأي الوزير وغير الوزير، وكان مفتي الخلافة الأول الأكبر الذي استطاع بنفاقه وفتاواه التكفيرية أن يؤجج الطائفية، فأباح لجيش الخلافة سلب ونهب محلة الكرخ، وأباح لهم دماء وأعراض وأموال الشيعة هناك، وحلل للجند الاعتداء على الأعراض وارتكاب المحرمات. فلم يمهله الله ولا أهمله، بل أخذه أخذ عزيز مقتدر، وأراد أستاذ دار الخلافة ابن الجوزي قبحه الله ولعنه أن يعطل المساجد والمدارس. أنا أتحدث على لسان وبنفس أسلوب ابن كثير، وأراد أي ابن كثير يقول وأراد أستاذ دار الخلافة ابن الجوزي قبحه الله ولعنه أن يعطل المساجد والمدارس والربط والحسينيات والتكايا الصوفية ببغداد، وأن يبني للمارقة مدرسة هائلة ينشرون علمهم التكفيري وعلمهم الداعشي بها وعليها، فلم يقدره الله تعالى على ذلك بل أزال نعمته عنه وقصف عمره بعد ساعات يسيرة من هذه الحادثة، وأتبعه بأولاده فاجتمعوا والله أعلم بالدرك الأسفل من النار. هل يعقل وهل يقبل مثل هذا الخطاب؟ وهل يمكن أن يؤخذ علم وواقع وحق وحقيقة من مثل هذا الخطاب والمنهج الإقصائي الداعشي التيمي المكفر؟ ونؤكد أننا نرضى منهم لو اكتفوا بالنفاق والكذب والإفك والخيانة والغدر والتكفير بكل أصنافها النظرية والعملية، لكن دون سفك الدماء وهتك الأعراض وسلب ونهب الأموال. يكمل ابن كثير: ولما انقضى الأمر المقدر وانقضت 40 يوما بقيت بغداد خاوية على عروشها، ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس والقتلى في الطرقات كأنها التلول، وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيفهم البلد وتغير الهواء، فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام، فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح. وذكر أبو شامة وشيخنا أبو عبد الله الذهبي وقطب الدين اليونيني أنه أصاب الناس في هذه السنة بالشام وباء شديد، وذكروا أن سبب ذلك من فساد الهواء والجو، فسد من كثرة القتلى ببلاد العراق وانتشر حتى تعدى إلى بلاد الشام، فالله أعلم. أقول: وشهد شاهد من أهلها، وعصفور كفل زرزور ابن كثير يستشهد بكلام أبي شامة، ولا غرابة في مثل هذه الهمبلات بين قوسين، الهمبلات والخزعبلات وخرافات ألف ليلة وليلة والسندباد البحري والبري والجوي من أئمة الأرض مسطحة والشمس تدور حول الأرض. والله مصيبة، فحتى لو كان هولاكو ضرب العراق بكيمياوي أو نووي فكيف يصل إلى الشام ويميت أهل الشام؟ وقد بقي من أهل العراق الكثير ممن لم يموت بكيمياوي ابن تيمية ونووي ابن كثير؟ كيف هنا هؤلاء بقوا لم يموتوا وأهل الشام ماتوا بكيمياوي ونووي ابن تيمية وكيمياوي ونووي ابن كثير؟ خرافة في خرافة. المورد 17: بغداد تسقط، والخلافة في بغداد قلعت من جذورها، والخليفة وعياله ووزراؤه وقادة جيوشه وعوائلهم وجميع المسلمين وعوائلهم أسرى وسبايا بيد المغول. ولا نحتاج التذكير بواقع الحال والوصف الذي وصفه به ابن الأثير وابن كثير، وقد مر علينا. ومع كل تلك المآسي والمهالك والخراب والدمار والإبادات التي وقعت على الإسلام والمسلمين، فإننا نجد دواعش الفكر أئمة المنهج التيمي يظهرون نفاقا اهتمامهم بالأمر من أجل تهيئة الأجواء والظروف والأفكار والنفوس لمشروع تكفيري قاتل سافك للدماء تحت عنوان الطائفية الشيطاني، فيختزلون القضية كلها بابن العلقمي كذبا وزورا، وثم تعميم الحكم والمسؤولية على الشيعة كي يكون للدواعش المبرر والقبول الاجتماعي السني لقيادة الإجرام والإرهاب والقتل ضد الشيعة وإشغال المجتمع السني والتغرير به تحت عنوان الطائفية والمذهبية، وتمرير مشروع التكفير القاتل الإرهابي في المجتمع السني دون أن يشعر به، حتى الوصول إلى استحكام المشروع ثم الانقلاب على أهل السنة أنفسهم وتصفيتهم بنفس مبررات تصفية الشيعة. وهذا ما حصل فعلا، والأيام التي نعيشها تشهد لهذا. ولو كان لهؤلاء الأئمة المارقة ضمير وإنصاف وإنسانية ولو بحدها الأدنى، ولو كان عندهم اهتمام لما وقع على المسلمين، لتأثروا بالمواقف المخزية لأبناء العلاقم المتصارعين على السلطة والجاه والأموال الذين شغلوا المسلمين بحروب داخلية ضاعت فيها الأرواح والأموال والأخلاق، فلنطلع على موقف واحد كاشف عما جرى في ذلك الزمان يذكره ابن كثير نفسه، لكن أين العقل والضمير والإنصاف والإنسانية والأخلاق؟ قال ابن كثير في نفس المصدر ونفس مورد الكلام البداية والنهاية جزء 13، ثم دخل السنة 656 هجري، وفي هذه السنة اقتتل المصريون مع صاحب الكرك الملك المغيث عمر ابن العادل الكبير، وكان في حبسه جماعة من أمراء البحرية منهم ركن الدين بيبرس البندقداري، فكسرهم المصريون ونهبوا ما كان معهم من الأثقال والأموال وأسروا جماعة من رؤوس الأمراء فقتلوا صبرا، وعادوا إلى الكرك في أسوأ حال وأشنعه، وجعلوا يفسدون في الأرض ويعيثون في البلاد، فأرسل الله الناصر صاحب دمشق فبعث جيشا، هذا الناصر سيأتي الكلام عن الناصر، فأرسل الله الناصر صاحب دمشق فبعث جيشا ليكفهم عن ذلك، فكسرهم البحرية واستنصروا، فبارز إليهم الناصر بنفسه فلم يلتفتوا إليه، وقطعوا أطناب خيمته التي هو فيها بإشارة ركن الدين بيبرس المذكور، وجرت حروب وخطوب يطول بسطها وبالله المستعان. المورد 18، البداية والنهاية، ثم دخل السنة 656 هجري، عندي أولا وثانيا وثالثا سنعرف إلى أن نصل إن شاء الله. أولا في مقام تمجيده وتقديسه للعباسيين، قال ابن كثير وممن توفي في هذه السنة من الأعيان خليفة الوقت المستعصم بالله أمير المؤمنين آخر خلفاء بني العباس بالعراق رحمه الله، وقد كان حسن الصورة جيد السريرة صحيح العقيدة مقتديا بأبيه المستنصر في المعدلة وكثرة الصدقات وإكرام العلماء والعباد، وقد استجاز له الحافظ ابن النجار من جماعة من مشايخ خراسان، وحدث عنه جماعة منهم مؤدبه شيخ الشيوخ، وأجازه هو للإمام محي الدين ابن الجوزي وللشيخ البادرائي، وحدث عنه بهذه الإجازة، وقد كان رحمه الله سنيا على طريقة السلف واعتقاد الجماعة كما كان أبوه وجده. قتله التتار مظلوما مضطهدا، فرحمه الله وأكرم مثواه وبل بالرأفة ثراه، فكان آخر الخلفاء من بني العباس الحاكمين بالعدل بين الناس. ثانيا في مقام المقارنة ولو المحتملة بين العباسيين وبين أسياده، أي أسياد ابن كثير، وبين أسياده وأئمته الأيوبيين ودولتهم المقدسة، فهنا وجب عليه الطعن والتسقيط بالعباسيين، حيث قال ابن كثير كان فيه لين على من؟ على نفس الخليفة العباسي، كان فيه لين وعدم تيقظ ومحبة للمال وجمعه، ومن جملة ذلك أنه استحل الوديعة التي استودعه إياها الناصر داود بن المعظم ابن الملك العادل، وكانت قيمتها نحو من 100,000 دينار، فاستقبح هذا من مثل الخليفة وهو مستقبح ممن هو دونه بكثير، بل من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، كما قال الله تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فقط أيضا للتذكير هنا قال وديعة عند الخليفة من الناصر داود ابن المعظم ابن الملك العادل، وكانت قيمتها نحو من 100,000 دينار، لاحظ 100,000 دينار، فقط للتذكير للمقارنة. ذاك لؤلؤ ماذا كان يبعث في كل سنة إلى مشهد علي عليه السلام؟ يبعث قنديلا ذهبا زينته 1,000 دينار، وهنا كم الوديعة؟ 100,000 دينار، 100,000 دينار، وهناك 1,000 دينار، ولؤلؤ يبعث كل سنة 1,000 دينار، يعني لو بقي لؤلؤ على قيد الحياة لمدة 100 عام ويبعث كل عام قنديلا ذهبا إلى مرقد علي ومشهد علي عليه السلام حتى يصل بمقدار ما أوصله إلى مشهد علي على طول 100 عام متتالية يساوي هذه الوديعة. هو استكثرها هناك، قال يعطي 1000، فاستدل بالقنديل على تشيع لؤلؤ بذاك التدليس الذي شرحناه. من أين لهم هذا إذا لا يوجد وزارة، مفوضية، دائرة، جهة، محكمة، مركز، كتلة تحت عنوان النزاهة؟ فأين تذهبون من النزاهة الإلهية والحكم الإلهي؟ سيجمع ابن كثير وابن تيمية مع لؤلؤ ومع أصحاب لؤلؤ ومع من دافعوا عنهم من الدولة المقدسة الصلاحية وغير الصلاحية. الله العالم الآن هم أين وفي أي مكان وفي أي مقام وماذا يحل عليهم؟ وقال أيضا وممن توفي في هذه السنة من الأعيان الملك الناصر داود المعظم، وأنه أودع الخليفة المستعصم في سنة 47 سنة 647 هجري وديعة قيمتها 100,000 دينار، فجحدها الخليفة فتكرر وفوده إليه وتوسله بالناس في ردها إليه فلم يفد من ذلك شيئا. فيا منهج التدليس وتأليه الأشخاص، أين إذن حكمهم العادل بين الناس؟ أعطاه وديعة فلم يرجح له، وقارنه مع اليهود ومع أسوأ اليهود ومع خائني الأمانة من اليهود. قارن الخليفة وهو قبل قليل قال فكان آخر الخلفاء من بني العباس الحاكمين بالعدل بين الناس. أقول أين حكمهم العادل؟ أين حكمهم بالعدل بين الناس؟ ثالثا، ولما وصل إلى مقارنة العباسيين مع أسياده وأئمته وأنبيائه ورسله القدسية المقدسة ودولتهم الأقدس الأقدس، فهنا وجب عليه تسفيه وتسقيط العباسيين أكثر وأكثر. ومما قاله ابن كثير ولم تكن أيدي بني العباس حاكمة على جميع البلاد كما كانت بنو أمية قاهرة لجميع البلاد والأقطار والأمصار. يقول لم تكن هذه كما كانت بنو أمية قاهرة، لاحظ عنده هذا هو عنده القهر، أهم شيء عند التيمية، هذا هو أساس داعش، هنا أساس التكفير، هنا أساس الإجرام، هنا التنظير للتكفير والإرهاب وسفك الدماء. عندهم القهر، عندهم القوة، عندهم السيف، عندهم الذبح، عندهم الإرهاب، عندهم سفك الدماء ومص الدماء. هذا هو الأصل، هذا هو الأساس. كل علاجات باطلة إذا لم يعالج الإرهاب من الأساس، من الفكر، من التنظير، من المنظرين. هذا الذي ندعو إليه من سنين، من عشرات السنين، هذا هو الأصل في سفك الدماء. ابن تيمية والمنهج التيمي هو الأصل في القتل والتقتيل والإرهاب. لاحظ هذا هو الأسلوب. يقارن، يقول ولم تكن أيدي بني العباس حاكمة على جميع البلاد كما كانت بنو أمية قاهرة لجميع البلاد والأقطار والأمصار. يكمل يقول فإنه خرج في نفس المورد الكلام، يقول فإنه خرج عن بني العباس، يعني في نفس المصدر وفي نفس مورد الكلام يقول هذا المقطع وهذا المعنى. يقول فإنه خرج عن بني العباس بلاد المغرب، ملكها في أوائل الأمر بعض بني أمية ممن بقي منهم، وقارن بني العباس دولة المدعين أنهم من الفاطميين ببلاد مصر وبعض بلاد المغرب وما هنالك. التفت يقول وقارن بني العباس دولة المدعين، قارن بني العباس دولة المدعين أي دولة المدعين أنهم من الفاطميين، قارنوا بني العباس أي أخذوا أيضا من البلاد الإسلامية، وقارن بني العباس دولة المدعين أنهم من الفاطميين ببلاد مصر وبعض بلاد المغرب وما هنالك وبلاد الشام في بعض الأحيان والحرمين في أزمان طويلة، وكذلك أخذت من أيديهم بلاد خراسان وما وراء النهر وتداولتها الملوك دولا بعد دول حتى لم يبق مع الخليفة منهم إلا بغداد، حتى لم يبق مع الخليفة منهم إلا بغداد وبعض بلاد العراق، وذلك لضعف خلافتهم واشتغالهم بالشهوات وجمع الأموال في أكثر الأوقات، كما ذكر ذلك مبسوطا في الحوادث والوفيات. وذلك لضعف خلافتهم واشتغالهم بالشهوات وجمع الأموال في أكثر الأوقات كما ذكر ذلك أو ذكر ذلك مبسوطا في الحوادث والوفيات. أقول: فأين إذن حكمهم بالعدل بين الناس؟ وأين تسننهم وسلفيتهم واعتقادهم الجماعة؟ قال: وقد كان الخليفة المستعصم سنيا على طريقة السلف واعتقاد الجماعة كما كان أبوه وجده، فكان آخر الخلفاء من بني العباس الحاكمين بالعدل بين الناس. رابعا: لما يصل أئمة الإقصاء التيمي الناصبي إلى عدوهم اللدود علي أمير المؤمنين وأهل بيت النبي الأمين عليهم وعلى جدهم الصلاة والتسليم، فإن كل ما يرتبط بعلي عليه السلام يكون خبيثا، ملعونا، رافضيا، ملحدا، حتى لو كان الارتباط اسميا، شكليا، مصلحيا، انتهازيا، مسيئا لعلي وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فيما يصير المخالف لهم عادلا، صالحا، قديسا، مقدسا. قال ابن كثير: وقارن بني العباس دولة المدعين أنهم من الفاطميين ببلاد مصر، إلى آخر كلامه. لاحظ: دولة المدعين أنهم من الفاطميين، يعني ينفي عنهم النسب من أساسه، كما ينفون النسب للنبي والانتساب للنبي للحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام والقدح بهما من خلال القول بأنهم أبناء بنت، فهنا خطوة إضافية، خطوة أخرى، خطوة أعمق بأنه ينفي أصل النسب. هذه أين تذكر عندما كنا في المعتقل في زمن النظام السابق، من ضمن القضايا والمادة القانونية والجريمة والجرائم والتهم التي اعتقلت من أجلها، أن الصرخة والسيادة لصرخة ومشجر صرخة غير مسجل في ديوان الرئاسة، ديوان رئاسة الجمهورية، غير مسجل في العشائر، في عشائر السادة وعوائل السادة المسجلة في ديوان رئاسة الجمهورية. وطبعا مع أخذ ورد وكلام ونقاش واعتراض وسب وشتم وكلام كثير وضرب، إلى أن وصل الكلام إلى أنه: هل عندك وثيقة تثبت السيادة؟ بشرط أن تكون الوثيقة من الدولة العثمانية، وثيقة عثمانية تدل على السيادة. فقلت له: إن كانت السيادة تأتي من غير العرب فلا خير بالسيادة التي تأتي من هذا الطريق، فهل يحتاج السيد إلى أن يلتجئ إلى غير العربي لإثبات سيادته؟ هل السيادة تثبت بهذا الطريق بالوثيقة العثمانية؟ فيأتي هنا الخط التيمي من غير العرب ويتحدث عن النسب وينفي النسب كما يشاء، كما نفى وينفي الثوابت والضرورات الإسلامية والأخلاقية، إلى أن وصل الحال إلى ما وصل إليه في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال أيضا: واستمرت دولة الفاطميين قريبا من 300 سنة حتى كان آخرهم العاضد الذي مات بعد 650 في الدولة الصلاحية الناصرية القدسية، الصلاحية الناصرية القدسية، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد.